قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن في انتظار اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف الآن، وأيضا في انتظار أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لمن لم يتمكن من الاتصال علينا. ستظهر لحضراتكم الآن الأرقام التي تتصلون بها على البرنامج على الشاشة، وحتى تأتي اتصالاتكم وأسئلتكم ورسائلكم معنا أسئلتكم أيضا، ولكن عبر الرسائل الهاتفية أبدأ بالإجابة عليها حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم الآن. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. الأخت السائلة تقول: زوجي مريض كبد لا يستطيع الصوم، والدكتور أمره بالفطر، فماذا يفعل الآن وهو يعارض كلام الطبيب؟ وإن أفطر فماذا يفعل بعد رمضان؟ أيها الأحبة الكرام، المرض مرضان: إما أن يكون المرض مرضا عارضا، يعني إنسان مرض أسبوع أكثر أقل، ويرجى برؤه والشفاء منه في أقرب وقت ممكن، وإما أن يكون المرض مرضا مزمنا. والأمراض المزمنة مشهورة، عافانا الله وإياكم وشفى الله مرضى المسلمين. يعني مريض الكبد ده مريض مزمن أو مرض مزمن، مريض الكلى أيضا مرض مزمن، مريض الرب عافاكم الله أيضا مرض مزمن، فضلا عن مريض السرطان مثلا أو أنواع السرطانات المختلفة. فالمريض مرضا مزمنا، إن كان هذا المريض لا يستطيع الصوم، وقد ذكرت لحضراتكم أحوال المريض الثلاثة التي لا يخرج عنها، فأي مريض سواء كان مرض عارض يرجى الشفاء منه بعد قليل أو كان مرضا مزمنا، بالنسبة للصوم لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث: إما ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، إنسان هو مريض فعلا لكن الصوم ليس شاقا عليه والصوم لا يضره لا يزيده مرضا ولا يؤخر شفاءه، في هذه الحالة فإن هذا المريض وإن سمي مريضا لكنه يجب عليه أن يصوم ويحرم عليه أن يفطر. ليه؟ لأن الصوم لا هو بالذي يشق عليه ولا هو بالذي يضره. الحالة الثانية أن يشق الصوم على المريض، وفي هذه الحالة إن شق الصوم على المريض وأتعبه وأرهقه فإنه حينئذ يستحب له أن يفطر ويكره له أن يصوم مع المشقة. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإن شق الصوم على المريض فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يفطر ويكره له أن يصوم. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، أن يكون الصوم ضارا للمريض، سواء كان هذا المرض مرضا عارضا يرجى الشفاء منه أو كان مرضا مزمنا لا يتوقع منه شفاء. فإن ضر الصوم المريض فإن المريض حينئذ يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر، يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلا تقتلوا أنفسكم، ويقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وفي بعض الأحيان أيها الأحبة الكرام، كما هو حال السائل أو السائلة في هذا السؤال، يكون المريض لا يعرف أبعاد الضرر الذي يسببه المرض الصوم عليه، يعني هو يرى نفسه عنده إلى حد ما قدرة على الصيام، أو أنه خجل من نفسه مستحي من ربه تبارك وتعالى، مستحي من ربه تبارك وتعالى أن يكون الناس صائمين وهو مفطر، لكنه أي المريض لا يعرف أبعاد ضرر الصوم عليه. حينئذ من الذي سيخبر المريض أن الصوم يضره؟ صاحب الاختصاص، وصاحب الاختصاص هنا هو الطبيب. فإذا أخبر الطبيب المريض بأن الصوم ضرر عليه فإن المريض عليه أن يسمع ويطيع لكلام الطبيب، مدام الطبيب صاحب خبرة من ناحية ومأمون في دينه وثقة في نفسه من ناحية أخرى، لأن المريض أصلا لا يعرف أبعاد الضرر للصوم عليه، فعليه حينئذ أن يسمع كلام الطبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هنا ألا يتسبب الصوم في ضرر على المريض، المعروف هنا ألا يكون الصوم مسببا لمرض على المريض. طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يعني.
الله يكرمك يا حبيبنا.
ودلوقتي سيادتك أنا بالنسبة لزكاة المال.
أيوة.
أنا عندي ورشة بصنع فيها ملابس قمصان يعني.
أيوة.
كلام سليم. نعم. بشتري قماش وبصنعه وبدي للمحلات وبعدين باخد الفلوس بالأجل. فما يعني النصاب ما بيكتملش خالص. او بمعنى صح ان انا ما يعني ما فيش تحديد للنصاب عندي.
ايوه.
ف يعني اطلع زكاة مال ازاي او بتاع. وبعدين سالت واحد قبل كده الشيخ برضه فقال لي ان التصنيع ليس عليه زكاة.
ايوه. ماشي حاضر. تابعني ان شاء الله وتسمع اجابه.
جزاك الله خير.
الله يكرمك حبيبي. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إذن إذا أخبر الطبيب المريض بأنه يضره الصوم في هذه الحالة لا بد للمريض أن يسمع كلام الطبيب. طيب خلاص أفطر، عنده رخصة أن يفطر، ماذا سيفعل المريض المزمن بعد رمضان؟ لأن ده مريض كبد فمرض مزمن، فهو لا يستطيع الصوم الآن ولا يستطيع الصوم بعد رمضان، فماذا سيفعل؟ بعد رمضان ليس عليه قضاء طبعا، إنما الذي يجب عليه هو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطعم مسكينا واحدا عن كل يوم أفطره، ومقدار إطعام المسكين ربع صاع كما هو مذهب جمهور أهل العلم مالك وأحمد والشافعي، ونصف صاع كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. ولا شك أن مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله أنفع للمتصدق وأنفع للفقير، فالمتصدق يأخذ أجرا أكبر، فلا شك أن أجر من أطعم نصف صاع أكثر من أجر من يطعم ربع الصاع، ثم هو أنفع أيضا للفقير، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة للأخ المتصل، بارك الله فيك يا أخي الحبيب، فيعني أنا أحيي فيك سؤالك عما استشكل عليك من أمر دينك، وهو يقول عنده ورشة ملابس يصنع القمصان، ويقول إنه يعني فلوسه في السوق كما يقولون، يشتري الأقمشة ويصنع وبعدين يأخذ مبالغ تحت الحساب، والعملية يرى أن النصاب لا يكتمل معه على كل حال، ويسأل كيف أزكي، ثم يعاقب ويقول أنه سأل أحد الشيوخ فقال إن التصنيع ليس عليه زكاة. شوف يا أخي الحبيب، الواجب عليك أولا أن تحدد لنفسك رأس الحول، هذا أول الواجبات، أن تحدد رأس الحول. فهنفترض جدلا إنه الأخ المتصل حدد رأس الحول في رمضان من كل سنة، أول رمضان من كل سنة، أو أوسط رمضان من كل سنة، أو آخر رمضان من كل سنة. ستمر عليك الأيام وتشتري الأقمشة وتصنع القمصان وتبيع وتشتري، وفلوس دخلة وفلوس خارجة، ويأتي عليك رأس الحول. إحنا لا علاقة لنا بك إلا عند رأس الحول. لما يجي رأس الحول وحنفترض أول رمضان، نبدأ نقول يا أخ فلان عاوزين نتحاسب على الزكاة، كيف سنحسب ما نملك في هذا التوقيت؟ عندك بضاعة موجودة في الورشة، قمصان وأقمشة، قمصان لم تباع وأقمشة لم تصنع، أجرد ما عندك من قمصان وما عندك من أقمشة وقومها بالفلوس، وأدي الخانة الأولانية. معك فلوس في جيبك أو في البيت أو في البنك أو لدى الغير اللي هم الزباين اللي اشترى بعشر تلاف دفع خمسة عليه خمسة لسه، فهاجمع كل ما لك من مال سواء كان في جيبك أو كان في البنك أو كان عند الزباين، ودي الخانة الثانية. فأنا افترض عندنا بضاعة بعشرة ألاف، وعندنا فلوس لدى الغير وفي جيبك 10,000، كده دخلنا في 20,000. هو ده كل ما تملكه. في المقابل في بعض الأحيان عليك ديون، القماش الذي تشتريه دفعت نصف ثمنه وعليك نصف ثمنه، فهنفترض جدلا إن عليك 5,000 لأصحاب الأقمشة. اخصم دينك من إجمالي ما تملك اللي لسه حاسبينه الآن 20,000، هيطلع الخلاصة أو الصافي 15,000. 15,000 جنيه لا تصل إلى مقدار النصاب حسب تقويمنا بالذهب. في هذه الحالة سنقول لك هذا العام فلوسك لم تبلغ النصاب فليس عليك زكاة. لكن افترض جدلا إنه إجمالي ما تملك القمصان والأقمشة قومتها والفلوس اللي لدى الغير والفلوس اللي في جيبك، الإجمالي ده كله طلع 30,000، وعليك ديون لأصحاب الأقمشة ولا للكهرباء ولا للمية ولا للرخص ولا لصيانة المكن 5,000. لو خصمنا 5 من 30 باقي 25,000، هو ده رأس مالك النهاردة، سواء كانوا في إيدك أو برة أو بضاعة أو شيء على الرف أو قماش أو قمصان، المهم صافي ما تملك بعد خصم الديون أصبح 25,000. الآن صار نصابا، ستؤدي عنه الزكاة حينئذ بمقدار 2.5% اللي هي ربع العشر كما نقول، يعني على كل 1,000 25، على كل 1,000 25. لو حسبناها بالجنيهات كل 1,000 جنيه 25 جنيه، كل 1,000 ريال 25 ريال. هو يقول الشيخ يعني أخبره أو أفتاه إنه التصنيع ليس عليه زكاة. لا لا، ربما أنت فهمت الشيخ خطأ. الشيخ يقول لك المكن نفسه الذي تصنع عليه القمصان ليس فيه زكاة، وده شيء صحيح. الكيان بتاع الورشة، البنيان، المكان، المحل أو الشقة الذي فيها الشق الورشة ليست عليها زكاة. المكن الذي تستعمله، مكنة العراوي ومكنة الخياطة ومكنة الأوفر ومكنة كذا، كل هذه الأدوات والمكن ليس عليه زكاة. احنا بنقيم المال المستثمر اللي هو الأقمشة والقمصان والفلوس اللي في جيبك والفلوس اللي لدى الغير، ونجمع كل ده ونخصم منه الديون، يطلع صافي ما تملك. إن كان صافي ما تملك يبلغ النصاب وهو على الذهب 20,000، يبقى هتطلع الزكاة. إن كان ما تملك اللي هو الصافي طلع أقل من قدر النصاب، يبقى أنت السنة دي ليس عليك زكاة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولعل الإجابة تكون واضحة للأخ الحبيب صاحب الاتصال. إلا السائلة تقول أنا فتاة في 20 من عمري، والدورة عندي من 5 سنوات، ولم أكن أعرف أنه يلزمني أن أقضي الأيام التي أفطرها في رمضان حتى الآن، فماذا أفعل؟ خطأ جدا يا إخوة. يعني أنا المتصل الأخ الكريم الآن حييته لأنه يسأل عن دينه، وده شيء مهم جدا، فالعلم قبل القول والعمل. والله عز وجل رغبنا، قال اسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر الحيض معلوم من الدين بالضرورة، وحرمة الصيام على الحائض أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومسألة القضاء للأيام التي تفطرها الحائض والنفساء أيضا من العلم الظاهر معلوم من الدين بالضرورة. فابنتنا 5 سنوات وهي تأتيها الدورة الشهرية في رمضان فتفطر، ولكنها لا تعرف كما تقول أن عليها قضاء. لا يا أختي أو يا ابنتي، يلزم كل فتاة تحيض وكل امرأة تحيض أو تنفس إن أفطرت في رمضان أن تقضي عدة ما أفطرته بعد رمضان. القضاء يلزمك وهو دين الله عز وجل، وإن تكاثر عليك. فالتكاثر هذا بسببك، لأنك إما أنك تشاغلت وإما أنك أهملت السؤال، فالآن أعانك الله عز وجل على أن تسألي. واجب عليك بعد أن سألت وعلمت أنه يجب عليك قضاء هذه الأيام وإن كثرت عليك أن تبادري فورا بعد رمضان إن شاء الله بقضاء عدة ما عليك. 5 سنوات يعني كده تجمع عندك تقريبا 210 يوم. لا مش 210، يعني رمضان في 5 رمضانات يعني حوالي 35 يوم، معذرة، 35 يوم. 35 يوم على عدة غالب ما تحيضه النساء، 6 أيام أو 7 أيام، خلينا في 7. إذن عليك قضاء 5 رمضانات أفطرت فيها 7 أيام، يعني 35 يوم. الحمد لله الأيام ليست كثيرة بالصورة المزعجة، يمكنك بعد رمضان إن شاء الله إذا كان عليك أيام أخرى من رمضان الحالي يبقى 6 رمضانات، يعني دخلنا في 42 يوم تقريبا. ال 42 يوم دول يمكنك أن تقضيهم فورا بعد رمضان ولو كان القضاء متفرقا، يعني اقضي ما استطعت إلى ذلك سبيلا متتابعا، فإن عجزت على القضاء متتابعا لأن التتابع أفضل فيمكنك حينئذ أن تقضيه ولو كان متفرقا. ده احنا عندنا ما بين الرمضانين قرابة 44-45 أسبوع، فلو قضيت كل يوم أسبوع ستنتهي منها إن شاء الله، فما بالك لو نشطت أكثر من هذا وقضيت عدة ما عليك من هذه الأيام، لأنها دين الله عز وجل وحق الله في رقبتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، ويقول دين الله أحق بالوفاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا السؤال ينتفع به كثير من الفتيات اللاتي هن حدثاء عهد بحيض، وربما يجهلن مسألة أنه يجب عليها أن تفطر أثناء الحيض وأنه يجب عليها أن تقضي بعد الحيض. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخونا عماد.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله.
سمعت حضرتك، عايز أسأل ما حكم زكاة الحلي المستخدم للزينة؟
أيوة.
وإذا كان فيه زكاة فكيف تقدر زكاة 125 جرام من
حاضر. في سؤال تاني أخ عماد؟ أخ عماد ماشي يا حبيبي. طيب هي كانت البنت أيضا أختنا ابنتنا السائلة تقول عندي ذهب 50 جرام وعندي فلوس أخرى هل عليها زكاة؟ خلينا نجاوب على السؤالين، سؤال الأخت صاحبة 50 جرام وسؤال أخونا عماد صاحب 125 جرام. هو يقول أولا ما حكم زكاة الحلي المستخدم لزينة النساء؟ طيب إذا أنا عندي سؤال الأخ عماد متعلق بزكاة الحلي، وعندي سؤال ابنتنا التي كانت تسأل عن الحيض والقضاء المتأخر، وهي أيضا تسأل عن زكاة الحلي. إن شاء الله كما تعلمون زكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، أفصل في هذه المسألة وأذكر أقوال أهل العلم في زكاة الحلي المستخدم لزينة النساء، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير ومع سؤال الأخ عماد بارك الله فيه وسؤال ابنتنا عن زكاة الحلي. كما قلت لحضراتكم زكاة الحلي شأن كل المسائل العملية فيها اختلاف بين أهل العلم. فقد ذهب جمهور العلماء الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي عليهم رحمة الله تعالى إلى أن الحلي الذي تستخدمه النساء في الزينة لا زكاة فيه. وبعضهم قال إن كان الحلي المستخدم للزينة شيئا عاديا كعادة غالب النساء فلا زكاة فيه، أما إن كان كثيرا أكثر من المعتاد الذي تتحلى به نساء قومها في هذه الحالة يكون في الزكاة. إنما القول الثاني ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله والإمام ابن حزم، وهذا القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة وابن حزم هو القول الصحيح الذي أدين الله عز وجل برجحانه وصحته، إلى أن الزكاة واجبة في الذهب الذي تتحلى به النساء ما دام هذا الذهب قد بلغ النصاب بنفسه أو مع مال آخر. يعني إيه؟ يعني ربما يكون المرأة تملك 50 درهم من الذهب لكن معها فلوس أخرى، زي ابنتنا تقول معايا 50 درهم ذهب لكن عندي فلوس، فالفلوس مقومة بالذهب والذهب مقوم هيقوم بالمال. هنضرب الجرامات في قيمة الجرام الآن يطلع الناتج قيمة الذهب بالفلوس، نضم الفلوسين إلى بعضهما المالين إلى بعضهما، فإذا انضم المال مع قيمة الذهب حتى لو كان الذهب وحده لا يبلغ النصاب لكن هنضم الاثنين لأن دول جنس واحد كلاهما مال وصاحبهما واحد، فهنضم المالين على بعضهم، إذا الاثنين طلعوا نصاب هندفع الزكاة. ده بالنسبة للبنت اللي هي معها 50 درهم بس. شوفي قيمة الجرامات، لو تصورنا 50 درهم هيكون قيمتهم تقريبا 10,000، ومعاك فلوس أخرى 10-12,000، إذا 10,000 بتوع الذهب مع 10-12,000 فلوس أخرى سيبلغ الجميع النصاب، ستؤدين الزكاة حينئذ بواقع 2.5% عن كل 1025 جنيه. أنا قلت إن قول الإمام أبو حنيفة هو الأرجح والأصح في وجوب الزكاة. ليه؟ قال الإمام أبو حنيفة لأن الله عز وجل أوجب حذر من عدم أداء الزكاة في الذهب ولم يفرق بين ذهب مستخدم للزينة وذهب آخر مكنوز. قال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالآية والحديث يشدد جدا على صاحب الذهب الذي لا يدفع زكاته ولا يؤدي حق الله فيه، ولم تفصل الآية ولم يفصل الحديث ذهب دون ذهب، إنما ذكر الذهب بصفة عامة. فأي ذهب يملكه العبد يجب أن يؤدي حق الله عز وجل فيه. والأظهر من ذلك حديث عائشة أنها اتخذت لنفسها أتخاذ تتحلى بها كالأساور أو الغوايش كما نسميها هنا في مصر، فسألها النبي ما هذه يا عائشة؟ قالت اتخذتها أتزين لك بها. فقال أتؤدين زكاة هذا؟ أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال إذن فهو حسبك من النار. فهذا الحديث أيضا فيه بيان وجوب أن تؤدي المرأة الزكاة من الحلي من الذهب الذي تستخدمه للزينة إذا بلغ هذا الذهب النصاب بنفسه أو بلغ النصاب بغيره وحال عليه الحول. يعني نشوف تاريخ شرائنا للذهب إمتى، هنفترض في رمضان اللي فات، إذا من رمضان لرمضان هذه سنة فالحول سيكون دائما، الحول سيكون دائما في رمضان، فمع دخول أول رمضان من كل سنة نقوم هذا الذهب. معانا 125 جرام يا أخ عماد، هنضرب 125 جرام في قرابة 200 للجرام الآن، فسيكون الناتج تقريبا 25,000، إذن هي فوق النصاب 25,000 فوق النصاب و 125 جرام ذهب وحدها فوق النصاب. لو معاك مال آخر يا أخ عماد 5,000 10,000 سواء في إيدك أو كانوا عند الغير لك فلوس عند الغير فمضمونة إن هي تيجي هتضم الفلوس بتاعتك اللي في جيبك أو اللي عند الغير على قيمة 125 جرام وتؤدي الزكاة بواقع 2.5% يعني 25 جنيه عن كل 1,000. هنفترض ليس لك مال آخر إلا 125 جرام من الذهب، في هذه الحالة 125 جرام من الذهب وحدها تبلغ النصاب، هنقومها بالفلوس هيكون الناتج كما ذكرت لك 25,000، ستؤدي الزكاة بواقع 2.5% عن كل 1,000، 25 جنيه يا أخ عماد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. السائلة تقول: ابني رضع من خالته على ابنتها، والآن أخوه يريد أن يتزوج ابنة خالته اللي هي أخت أخوه في الرضاع، تقول فهل هذا يصح؟ مع العلم أننا لا نعرف عدد الرضعات لكننا متأكدين أنه رضع فعلا. ده سؤال مهم جدا لكنه يعني عبارة عن شقين. الشق الأول أنه إحنا مش عارفين عدد الرضاعة، متأكدين جدا أنه رضع لكن كم رضع لا نعلم. يا إخوة يا أخوات، مسألة الرضاعة مهمة جدا. إذا علمت الرضاعة بيقين ولكن لم نعرف كم عدد الرضعات يثبت التحريم، لأن الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة عجوز زعمت أنها أرضعتني وفلانة اللي هي زوجته، قال النبي فارقها، ولم يسأله كم رضعة، ما سأله عن عدد الرضعات، إنما أفتى فورا قال فارقها. فالرجل قال كيف وهي امرأة عجوز، يعني لعلها نسيت لعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى في عصمة الزوجية مع هذه المرأة بعد أن قيل إنك أنت وهي بينكما رضاعة، يعني أنت أخوها من الرضاعة، ولم يسأله النبي كم عدد الرضعات. إحنا إمتى بنسأل عن عدد الرضعات يا إخوة؟ إذا علمنا عدد الرضعات يقيناً. فإذا علمنا عدد الرضعات يقينا وكان العدد أقل من 5، إحنا متأكدين يا عم الشيخ أنه رضع 4 مرات، نقول لا يثبت التحريم. متأكدين يا عم الشيخ أنه رضع 5 رضعات، يثبت التحريم. فما كان أقل من 5 مع يقيننا في معرفة العدد يثبت، لا يثبت التحريم، إنما 5 فصاعدا يثبت بها التحريم. إنما لو لم نعلم عدد الرضعات أصلا إنما متأكدين من الرضاعة كما الوضع في السؤال، أيضا يثبت التحريم. صفة الرضعة إنه الطفل الرضيع يأخذ ثدي المرضعة ويمتص منه قدر ما يستطيع، ثم يترك الرضيع الثدي برغبته، امتص 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 وبعدين ترك الثدي، هذه رضعة. هي لسه شيلاه، رجع الرضيع يرضع تاني، رضع وامتص 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 دقيقة أكثر أقل وبعدين ترك الثدي مرة أخرى برغبته، هذه رضعة ثانية. ممكن الولد يرضع 10 رضعات في مجلس واحد، انتبهوا. ده الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال تقول: أخوه يريد أن يتزوج من ابنة خالته اللي هي رضعت مع أخوه. نقول الأخ اللي رضع من خالته صار ابنا لخالته من الرضاعة، وهو أخ لكل أبنائها وبناتها، فلا يحل له أن يتزوج من بناتها أحدا. إنما أخوه الثاني لا علاقة له بهذه الرضاعة، لأنه لم يجتمع هو والبنت التي أراد أن يخطبها على ثدي واحد. طيب هي أخت أخوه من الرضاعة، الرضاعة لا يثبت تحريمها إلا على الرضيع والرضيعة فقط. أما أخوات الرضيعة أو إخوة الرضيع لا علاقة لهم بهذا، وبالتالي هذا الأخ الثاني لأنه لم يرضع من خالته ولأن البنت لم ترضع من أمه فلم يجتمع مع المخطوبة على ثدي واحد، إذن يجوز له أن يخطبها ويجوز له أن يتزوجها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سؤال مهم جدا معايا أيضا، الوالد مات وترك ورثا والموجودين زوجته وابنه وبنته وأبوه. بسيطة، الأب له السدس والزوجة لها الثمن والباقي للولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة بسيطة، الأب له السدس، الزوجة لها الثمن، وما تبقى من التركة للولد والبنت التلت والتلتين، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. آخر سؤال معانا، تقول أمي كتبت لي وصية بشقة في البيت على أن أستلمها بعد الوفاة. أيوة، وإخواني وأخواتي معارضين لهم حق. الوصية إذا كتبت لواحد أو لواحدة من الورثة فإنها وصية غير جائزة، خاصة إذا كانت مرهونة بالوفاة، لكن لو أنها ملكتها في حياتها لكانت هذه الشقة عبارة عن هبة أو عطية أو هدية. إنما كتبت وصية إن فلانة لها الشقة التي أسكنها بس بعد الوفاة، نقول هذه وصية باطلة لا يجب إنفاذها ولا يجب العمل بها، ومعارضة إخوانك وأخواتك هم محقون فيها، وأنت إذا أردت البر والخير بأمك لا تتمسك بهذه الوصية لأنها وصية باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. شوف الكلام واضح إزاي، أيها الناس إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالآن الوصية ترد إلى بقية الورثة ويقتسم الإرث على الكل بقسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي مع حضراتكم وسعدت أكثر باتصالاتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وأسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشكر موصول لفريق العمل، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.